إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه يخاطبنا بهذا النداء العظيم والوصف بالإيمان: قد جاءتكم موعظة، وهو القرآن الكريم. أي وربي إنه لموعظة، وأي موعظة أعظم من ذلك، وأي وعظ أبلغ من كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. وشفاء لما في الصدور من أمراض حسية أو معنوية، فبه يفرج الله الكروبات، وبه يذهب الله الضيق عن القلوب، وبه تنشرح الصدور، وبه الشفاء العاجل والآجل، شفاء للمؤمنين. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء ورحمة للمؤمنين وهدى وبيان للمتقين، ويزيد الظالمين بعدا وخسارة، يزيدهم ضلالا، ويزيدهم ارتكاسة، ويزيدهم كفرا، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ولو آمنوا به لهداهم الله، ولكن لما أعرضوا عنه ولما ردوه عاقبهم الله بأعظم عقوبة يعاقب الله بها عباده، وهي قسوة القلوب وانتكاسة القلوب. قال الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، وأحرمهم كلامه وأحرمهم خيره، لأنهم أعرضوا عن أول مرة، فحرم الله عليهم الإيمان، وحرم عليهم الانتفاع بكلام الله، وكذلك الانتفاع بكلام رسوله. صرف الله عنهم بكبرهم، صرف الله عنهم الخير بأعراضهم. قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون يتكبرون على أمر الله يتكبرون على شرع الله يتكبرون على خلق الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صرف الله عنهم النور وصرف الله عنهم الهداية وطريق السعادة لأنهم أعرضوا عنه فبمجرد مجالستهم وبمجرد سماعهم لكلام الله ازدادوا بغضا وازدادوا خسارة وازدادوا نفاقا وازدادت قلوبهم مرضا قال الله سبحانه في كتابه الكريم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إخواني بالله في هذا المجلس وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه وعونه نتذاكر بعض آيات من كلامه فإنه إخواني بالله لو فكرنا بقيله لو فكرنا بآيات الله واتعظنا به وتدبرنا وتفهمنا معانيه لرأينا العجب العجاب فيه مواعظ فيه أحكام متناسقة أحكام كالدر المنضود أحكام العدل الحكم الخبير الذي يعلم ما يكون في هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها وما لم يكن لو كان كيف يكون فيه قصص الأولين فيه عبر من السالفين ممن كفر وممن آمن القرآن إنما هذه المحاضرات وهذه الجلسات إنما هي تذكير بكلام الله ولهذا قال الله سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر لم يأتي ولا يأتي المحاضر بشيء جديد غير ما قرأتموه في غير ما قرأتموه أي كلامه وغير ما سمعتموه من كلامه إنما هي ذكرى فمع قصر الوقت أقرأ عليكم بعض ما نص الله علينا في القرآن الكريم وقبل هذا اعلموا أن قصص القرآن فيها عبر ولهذا أمر الله رسوله بذلك فقال سبحانه فقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال الله سبحانه نحن أو ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أي هذا الخبر وهذا الحديث هو وحي الذي تضمن القصص لأن القصص
غالبا ما تكون مستخرجة من تواريخ ومستخرجة من أخبار وأساطير. لكن هذا القرآن وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تصور يا عبد الله أنك إذا قرأت ترجمة عالم مثلا من العلماء أو قصة ملك من الملوك تحتاج إلى أن تصل إلى هذه القصة بإسناد نازل وبإسناد طويل. أما هذه القصص التي في القرآن فالذي أخبرنا بها حي لا يموت، الذي أخبرنا بها موجود وهو الله سبحانه وتعالى. إخواني بالله، القصة طويلة ولكن سنختصر ما استطعنا ويسر الله لنا. قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة طالما أثرت على كثير من المؤمنين. كان عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر وكان يبكي كلما قرأها. هذه القصة تحكي لنا عجوبة من أعاجيب الله سبحانه، وهو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ممن اصطفاه الله واختاره، نبي من الأنبياء، ابتلاه الله بلاء عظيما بمحبة يوسف، بلاء اشتدت محبته ليوسف عليه السلام حتى أصبح لا يقدر على مفارقته من شدة المحبة، بلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل بالمثل في الدين فالأمثل، يبتلى العبد على قدر دينه. فأعظم الله البلاء للأنبياء. وكان يوسف عليه السلام له امرأتان، الأولى أنجبت له 10 والأخرى أنجبت له 2. يعقوب عليه السلام، كان يعقوب عليه السلام له امرأتان، شاء الله أن يرى من ولده يوسف علامات النبل وعلامات الخير والصلاح، فعلم أن ميراث النبوة سيكون في هذا الغلام، ولكنه من أم وله أخوة من أم أخرى، والأصل أن أولاد الضرة غالبا يبغضون أخوات إخوانهم من خالتهم. فرأى يوسف في منامه رؤيا أن 11 أو نجما كوكبا رآهم سجدا والشمس والقمر كما قص الله، فذكر ذلك ليعقوب عليه السلام، فعلم أن هذه الرؤيا مصداقها أن هذا سيكون له شأن، وأن إخوته مع ما يرى من بغضهم له إذا علموا ذلك اشتد حسدهم، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يبتليك ربك، يختارك ويصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إخوة يوسف جاءوا إليه ذات يوم قيل وكانوا يرعون الأغنام، فقالوا: يا أبانا ابعث معنا يوسف يرتع ويتنزه في الجبال ويتمشى يرتع ويلعب. قال يوسف، قال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يحزنني، ما أستطيع فارقه، وأخاف مع هذا أن يأكله الذئب لأنه صغير لا يستطيع أن يرفع عن نفسه سطوة الذئب، فأخاف أن يأكله الذئب. فلما سمعوا منه تلك الكلمة كانت أول الكيد، قبضوا هذه الكلمة ثم راودوه مرة أخرى حتى طاوعهم فأرسله. وقد أجمعوا وأجمعوا على أن يقتلوه أو يلقوه في غيابة الجب. وغيابة الجب هي صخرة في قعر البئر تترك أو درجة لحاجة البئر وحاجة لإصلاحها. وكان الرأي الأخير الذي أشار عليهم أحدهم ألا يقتلوه، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فانطلقوا به وهم مجمعون على أن يلقوه في غيابة الجب. وجاءوا أباهم في العشاء يبكون، يا أبانا إن ذهبنا نستبق، ذهبنا نتدرب طلع على الرمي والاستباق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، أنت لست مصدق لنا أصلا في جميع ما نخبرك، فكيف ستصدقنا بهذا؟ انظر، ألقوه في غيابة الجب. وهذا الإلقاء فيه خطة، لأنهم علموا لو تركوه في الجب وانصرفوا ربما يأتي من يخرجه فيعود إلى بلد إلى بلدته بالقرب، وقيل لو تركوه أيضا يخشون أن يموت، وقد قرروا على أن لا يقتلوه، فبقوا في مكان قريب من البئر. فجاء مسافرون وهم يرصدون من يمر، فإذا رأوا من يمر ينظرون إلى أي بلدة هم، فجاء مسافرون من مصر. قال الله سبحانه في كتابه الكريم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أرسلوا من يستعبد لهم الماء وأرسلوا من ينزع الماء، فأدلى دلوه على العادة، فتشدد يوسف بالحبل فقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بطاعة والله أعلم بما يفعلون. أسروه بالسر أنه مملوك وأنه فتى، أي غلام عبد للبيع، أسروه بطاعة، وكان هذا السر بينهم ويوسف يعلم، ولكن ليس له إلا هذان الخياران، إما أن يقتل وإما أن يسكت عن نفسه بأنه يباع. فاشترته هذه السيارة، أي اشتراه هؤلاء الرفقة، واشتراه رجل فباعه من مصر، قيل كما هو ظاهر القرآن أيضا أنهم باعوه بثمن زهيد، وقال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي كانوا فيه من الزاهدين بثمن قليل، المقصود أن يتخلصوا منه. الذي اشتراه فرح، أولا فرح بجماله وبهاء منظره، ثانيا أيضا بخلقه وأخلاقه، ثالثا أنه اشتراه بثمن بخس، وكان الذي اشتراه رجل لا يولد له كما ذكر، وهو وزير الملك، وقد جاء اسمه في القرآن عزيز مصر، والعزيز بمعنى الوزير. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي أكرمي نزله ومأواه، أكرمي، نحن ما عندنا ولد، ولهذا قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انظر، قال الله سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يريد أمرا والناس يريدون أمورا. ولما بلغ أشده ولما بلغ سن الرشد ولم يقل واستوى، لأن الاستواء يكون بعد الأربعين كما قال كثير من أهل العلم والتفسير، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولم تكن النبوة جاءت بهذا السن، ربما جاءته النبوة والحكمة قبل ذلك، فإنه قال الله له وقد اقتاده إخوانه إلى أن يلقوه في غيابة الجب لتنبئ، أو أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دليل أن الله أوحى إليه وهو في صغره. ولا نعجب من ذلك، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم أتاه الله النبوة بعد 40 عاما فقد أعطى الله يحيى ابن زكريا النبوة وهو صغير، آتاني الكتاب. نعم، قال الله سبحانه يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وعيسى عليه السلام في المهد جعله نبيا، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال الله سبحانه
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك،
أي تهيأت لك. راد وراودته أن يرتكب معها الفاحشة، وهي لما رأت من بلوغه وقوته وحسن جماله لم ترى أحدا أجمل منه، ولم تسمع بوصف ذكر كأعظم من وصف يوسف عليه السلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن يوسف عليه السلام ابتلاه الله بلاء عظيما، إذ تهيأت له أمور الفاحشة والزنا جميعها، أن كان أولا شابا عزبا، ثانيا أن كان عبدا مملوكا، وكانت التي راودته قيل من بنات الملوك وممن أعطاه الله جمالا وحسبا، ثانيا كانت سيدته الذي لا يستطيع أن يخالف أمرها، ثالثا أنه في بلدة بعيدة عن وطنه، وغالبا الإنسان يستحي أن يرتكب الفواحش والجرائم في مكان يعرف، فهو عبد المملوك لا يعرفه إلا أهل دار الوزير. هذه من الأمور التي صارت بلاء على يوسف عليه السلام. فلما قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي إن زوجك هو سيدي وهذا معنى ربي، أحسن مثواي وأحسن نزلي، كيف أقابله بإحسانه أن أرتكب الفاحشة أو أنتهك عرضه؟ فإن هذا لا يصدر ممن، لا يصدر إلا من الظالمين. ولهذا قال بعدها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. همت به أن يرتكب معها الفاحشة، وهم بها، قال أحمد بن حنبل رحمه الله الهم همان، هم قصد ونية، وهو الذي كانت عليه امرأة يوسف فإنها عفوا وهو الذي كانت عليه امرأة العزيز فإنها قصدت ونوت، ولهذا استعملت جميع الوسائل التي توصل إلى ذلك. أما يوسف عليه السلام قال وهو الهم الثاني هم الخطرات، هي عبارة عن خاطرة ولهذا هم بها. أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال معنى هم بها أي هم بضربها، كقول الله سبحانه وتعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، أي هموا بضربه. هذه الآية تدل على أن الهم يطلق على الضرب، ومنه قول كثير من العرب هم به أن يوقع به الشر، هم أن يضربه. قال فهذا الذي ينبغي والذي يجب أن يفهم أن معنى هم بها أي هم بالتخلص منها إما بضربها وإما بالفرار، وكان الحل الأخير هو أنه هرب منها كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم. فلما هرب منها، وهذا المعنى أيضا ذكره الرازي وغيره من المفسرين أن معنى هم بها أي هم بضربها، فلما هرب منها وجد سيده وهو زوجها على الباب كما قال الله سبحانه وتعالى، فسارعت بالكيد والمكر، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فقال يوسف يا راودتني عن نفسي، ثم ذكر الله سبحانه أن العزيز الوزير استدل بقرائن منها شهادة من شهد بقرينة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه راودها فعبل مهاجما عليها فردته بصدره فقطعت ثوبه، وإن كان قد القميص من خلفه فكان هاربا منها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم بعد ذلك قال يوسف أي يا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، أي يخاطب امرأته استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقد قال كثير من أهل العلم إنما منعه من عقوبتها أو طردها لما رأى من لا صبر عليه وهو جمال يوسف الفائق. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال لما عرج بي إلى السماء مررت بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة فرأيته قد أعطي شطر الحسن أي شطر حسن أهل الجنة، وقيل شطر بمعنى النصف أي نصف حسن خلقة آدم عليه السلام، وقيل نصف الحسن أي نصف حسن البشرية والنصف الثاني لجميع بني آدم، على كل أعطي جمالا باهرا. ولهذا بعض نسوة المدينة لما لبن امرأة العزيز كيف تراود فتاها عن نفسه، الفتى معنى العبد المملوك، والعبيد في ذاك الزمن كانوا مهمشين لم يكن لهم قدر ولم يكن لهم معنى، كانوا يباعون في الأسواق كالبهائم، فمن المستحيل أن تكون الحرة تراود عبدا مملوكا، وهذه الحرة أيضا امرأة وزير مصر، فكان هذا من العجب، وكان هذا أدعى أن تلام امرأة العزيز بفعلها ذلك، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وجمعتهن كما قال ابن عباس في مجلس وأحضرت لهن ما يؤكل ويقطع بالسكاكين حتى تختبر صبرهن عن النظر إلى يوسف عليه السلام، فلما اجتمعنا عرضت عليهم هل لكنا في النظر إلى يوسف، قلنا بلى، قالت اخرج عليهم، فلما رأيناه أكبرناه أي عظمناه في نفوسهم وقلنا ما هذا بشرا، هذا ليس من بني آدم، هذا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذا كان إقرار من امرأة العزيز أنها هي التي راودته عن نفسه، وهذا كان بشهادة من حضر من نساء بعض أهل المدينة. فهنا يوسف علم أن أقرارها وأن معه من يشهد له وهي تلكم النسوة، ولكن أبينا أن يشهدن له، فجعل يوسف إن هذا من كيدكن كما سيأتي في أثناء القصة. وهنا اختار يوسف السجن لما علم أنها تراوده عن ما تدعوه إليه، قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم ذكر الله سبحانه أنه دخل معه السجن فتيان أي مثله من العبيد المملوكين، وهنا رأى في المنام أو رأى أحدهما، وقيل لم يروا رؤيا وإنما لما رأوه فيه من الخير والصدق ورأوا فيه من تعبير الرؤيا أرادوا أن يخترعوا رؤيا من قبل أنفسهم، فقال أحدهم إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي نحن في هذا الوقت قبل أن يأتي الطعام سأنبئكم بتأويله، وأراد له فرصة وفسحة من الوقت ليدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم إلى التوحيد وأخبرهم أنه على من ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأنهم على ملة كافرة وهم يعبدون الأصنام وهم يدعون الآلهة وما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه الخمرا وأما الآخر فيصرب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال بعد ذلك لما علم أن هذا سينجو من السجن اذكرني عند ربك. وهذا دليل على أن الفتيان كان مملوكين أي عند سيدك وكان سيدهما كما قيل هو سيد يوسف أيضا عليه السلام. اذكرني عند سيدك لعله يخرجني من السجن. هذا معناه اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه مع أن هذا الموقف لا ينسى عند أن عبر لهم يوسف تعبيرا واضحا كان كفلم الصبح فكان أحدهم ناجي والآخر قتل وصلب على جذع كان أدعى ألا ينسى ولكن الشيطان أنساه ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أي يوسف عليه السلام قيل من 3 سنين إلى 9 سنين هذا معنى البضع عند جماهير أهل اللغة بضع سنين. وشاء الله سبحانه بقضائه وقدره ورحمته وإحسانه وكرمه ليوسف عليه السلام أن ملك مصر رأى هذه الرؤيا أن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات ثم جمع كبار الدولة والوزراء والمعبرين والكهان هذه رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه عبارة عن أضغاث والأضغاث التي تحصل لمن كان مرهقا في منامه تحصل عنده أخلاق ومنامات ليست رؤى وليست حقيقة وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فتذكر ذاك الذي خرج من السجن بعد فتوى لرؤيا رآها في المنام تذكر أن هناك فتى في السجن يعبر مثل هذه الرؤيا فقال أرسلوني أي أرسلوني إلى السجن فإن فيها فتى يعبر هذه الرؤى. ثم وصل إليه فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا أي خصبة 7 سنين فيها ثمار فيها ثمار كثيرة و7 بعدها شداد تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلة أي اتركوا الحبوب في السنابل لأنها إذا تركت كانت أبعد إلى أن يصل إليها الفناء والعبط هكذا قال كثير من المفسرين. ثم ذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فلما وصل هذا التعبير أعجب به الملك فقال أتوني به. رجع الرسول إلى يوسف فقال يوسف لا لن أخرج حتى يسأل النسوة التي اجتمعنا على الكيد. قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم ومعنى كيدهن أنهن لم يظهرن الشهادة وهي شهادة إقرار امرأة العزيز أن هي التي راودته عن نفسه. فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اختلف المفسرون في هاتين الآيتين من القائل فمنهم من قال هو يوسف عليه السلام الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي أني لم أخن سيدي ومولاي بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قال وما أبرئ نفسي أراد أن لا يزكي نفسه إن النفس لأمارة بالسوء. قيل هذا كلام يوسف عليه السلام وهذا الذي قاله جميع المفسرين من السلف، حتى أن ابن جرير لم يذكر غير هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وغير من أهل العلم، إلا أن المتأخرين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن قائل هاتين أو أن قائل هذا الكلام هي امرأة العزيز، لأن يوسف لم يكن في ذاك الوقت قد خرج من السجن، فكيف يقول ذلك وهو في السجن؟ قالت لم أكنه بالغيب، أي لم أكن يوسف إذ اعترفت نعم وهو غائب، لم أكنه بالغيب إذ أعترف وهو غائب، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لهذا القول وألف في ذلك رسالة، ثم أخذه عنه أئمة كالحافظ ابن كثير وكذلك ابن القيم والسعدي وغيرهم من المفسرين، أن هاتين الآيتين من كلامي أو نقلا أو نقل أو الله سبحانه وتعالى ذكر كلام امرأة العزيز. والذي يظهر والله أعلم أن تفسير السلف هو الأولى، فإن جزالة الكلام ومتانته تدل على أن قائل ذلك يوسف عليه السلام إذ قال ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، وليس بعيد أن يقول هذه الكلمات وهو في السجن ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، أي أردت أن يسأل النسوة ببراعتي ليعلم أني لم أكنه بالغيب، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، دليل أن الذي تكلم بهذا الكلام هو يوسف عليه السلام، قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. هذا هو الصحيح والله أعلم، كلام مختلف فيه بين أهل العلم، بين كما سمعت بين السلف وبين الخلف، وكلهم علماء أهل السنة رحم الله الجميع. ثم بعد هذا الوضوح وبعد أن عرفت براءة يوسف عليه السلام، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أيجعله من خواصي ومن أهل دولتي، هذا معنى أجعله من خاصتي أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين، أي ممكن وأمين كذلك، عند أن علم صدقه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن إخوة يوسف جاءوا عند أن نزل بالأرض القحط، وكانت نتيجة ما رأى الملك أن أصاب البلاد قحط شديد وهي سبع شداد، وكان سكن يعقوب عليه السلام لا يبعد عن مصر قيل إلا 10 ليال، فكان في مدينة أو في بلاد يقال لها كنعان من أرض الشام وهي حدود مصر، فكان المسافة قريبة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ابتلى يوسف فبكى 40 خريفا وقيل 70 عاما أيضا، ودموعه على خده وهو يبكي طيل هذا وما بينه وبين يوسف إلا مسافة 10 ليال. ابتلى، جاء إخوة يوسف يمير لأهلهم الثمار والحب، وكان لا يعطي إلا حبل بعير، فذكروا أو طلبوا منه الزيادة، فقال ائتوني بغيركم من أهلكم حتى أزيدكم حمل بعير. قالوا لنا أخ، وهو أخو يوسف شقيقه، لنا أخ لا يفارقه أبوه، وقد حزن على أخ له من قبل فأبوه لا يفارقه ولا يأذن لنا بإخراجه. قال إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال أهل العلم وكان هذا وحي من الله ليوسف ليكيد له كيف يدخل أباه وإخوانه في مصر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون، وهي عظيمة وثقيلة أن يناشدوا وأن يعني يطالبوا أباهم بأن يخرج معهم أخا يوسف، وقد خانوه في يوسف وهم يعلمون أن يوسف قد غيبوه عن أبيه بسبب مكرهم، فكيف سيكون قبول أبيهم وكيف سيواجههم أبوهم بهذا السؤال وبهذا المطلب العظيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنهم لا يكذبونه وأنهم لا يأتون به، فأعطوه عهودهم ومواثيقهم. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أول واحد من أهله ومن أسرته يؤويه يوسف عليه السلام، فقالوا أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم كاد الله له أن يضع صواع الملك، أن يضع صواع الملك في في وعاء أخيه، فجعلها في وعاء أخيه، ثم قال لهم: ضاع عنا وسرق عنا متاعنا. قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يوسف عليه السلام يعلم ما جزاء السارق في شريعة الإسلام آنذاك وفي شريعة يعقوب بالخصوص، أن من سرق يؤخذ السارق بسرقته، يؤخذ السارق بما أخذ. هكذا قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي السارق. قال الله سبحانه: كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة الملك وفي حكم تلك البلاد، ما كان ليأخذ أخاه، إذا سرق له عقوبة غير أخذه، لكن في شريعة بني يعقوب كان جزاؤه أن يؤخذ. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أي هذا مما علم الله يوسف عليه السلام بهذه الخطة وبهذا الكيد، وسماه الله كيدا كاده الله ليوسف عليه السلام، وهذا بمقابلة كيدهم ليوسف، فإن الله سبحانه يوصف بالكيد على وجه المقابلة، فهو يكيد من كاد. فلما كادوا ليوسف كاد، فلما كادوا ليوسف، فلما كادوا يوسف كاد الله ليوسف عليه السلام. ثم ذكر الله سبحانه أن إخوة يوسف ناشدوه بأن له أبا كبيرا، أبا متضررا، قد بعد عنه من يحبه وهو يوسف عليه السلام، فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا من شئت. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض. ومعنى فلن أبرح الأرض أي لا زال أزال مكاني، لن أبرح الأرض، سأبقى مكاني حتى، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا كبيرهم، قيل هو الذي أشار عليهم بعذاب قتل يوسف عليه السلام في بداية كيدهم، وأن يضعوه في غيابة الجب ثم يبيعوه إذا مرت بهم سيارة، هذا الذي ذكروه، وكان أرفق وأقرب رحما من غيرهم من إخوان يوسف عليه السلام، فهو يفكر كيف الرجوع. وذلك دل عليه قوله سبحانه: خلصوا نجيا. ومعنى خلصوا نجيا أي خرجوا من جماعتهم يتناجون فيما بينهم ويفكرون كيف الرجوع إلى أبيهم وماذا يقولون لأبيهم يعقوب عليه السلام. فلما أخبروه بذلك قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ومعنى صبر جميل أي صبر بلا تسخط، صبر مع الحمد، صبر مع الاعتراف بقضاء الله وقدره والله فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهنا تذكر يوسف عند أن غاب الولد الآخر والولد الثاني وهو شقيق يوسف، تذكر يعقوب مع دهر من الزمن كما ذكر المفسرون، ذكر يوسف فقال الله سبحانه وتعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومعنى بيضت عيناه من الحزن أي من البكاء والحزن على يوسف فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كان مؤمن ويعلم أن يوسف عليه السلام لم يكن قد بعث، وأن يوسف سيعود، وأن يوسف سيمكن، وأن يوسف عليه السلام سيكون نبيا كما كان يعتقد وكما كان يؤمن يعقوب عليه السلام. فقال بعد ذلك مع هذا التهكم ومع هذا الاعتراف وأنهم يصفونه بأنه قد صار يعني بعد هذا الزمن في سفح أنه يتذكر يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما رجعوا إلى يوسف وأخبروه بشدة الضرر الذي قد لحق أباهم وأنه صار أعمى لكثرة ما حزن على يوسف ولكثرة ما يتذكر يوسف، فلما قالوا له ذلك قال لهم، وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه عند أن ذكروا ذلك بكى يوسف عليه السلام، بكى حزنا لما بلغه أن أباه قد تضرر بسببه، فقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قرأ أبي بن كعب: أئنك لأنت يوسف، وهي قراءة الكثير وكثير من وهي قراءة جميع القراء، وقرأ بعضهم قالوا: أوأنت يوسف على الاستفهام، وقرأ أيضا ابن محيصن إنك أنت يوسف إما على الاستفهام وإما على التوكيد، قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم أن يأخذوا قميصه أي ثوبه الذي به رائحة يوسف حتى يلقوه على وجه أبيه فيرتد إليه بصره، لأنه كما ذكر كثير من الأطباء القدماء أن المرض ربما يعالج بما كان ضده أو بما كان السبب، فبعض الأمراض ربما تكون مرضا بسبب فإذا رجع ذاك السبب شفي، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. فلما خرجت العير وخرجت من مصر قال كثير من المفسرين: هبت ريح، ولا شك ولا ريب أن الذي تأخذ الرياح هي الرياح، هبت ريح من مصر فشم يعقوب عليه السلام رائحة يوسف بعد هذه السنين الطويلة. هذا يدلنا على شدة تعلق يعقوب عليه السلام بيوسف. قال الله سبحانه: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لولا أن تسفهون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال كثير من المفسرين: الذي جاء بقميصه وهو ملطخ بالدم فجعه، فجع يعقوب يوسف عليه السلام، جاء بقميصه أخيرا فألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال:
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، والعرش هو عبارة عن فناء أو عبارة عن منصة يوضع فيها كرسي الملك، وهذا العرش يجتمع فيه الوزراء والكبارات. فرفع أبويه على العرش أي مكان الوزراء فسجدوا له. فلما نظر يوسف إلى سجودهم وهم أحد عشر يعني إخوانه وأبوه وأمه، تذكر رؤياه قبل أعوام وعقود من الزمن، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم ذكر الله عن يوسف قوله ربي قد آتيتني من الملك، قال كثير من أهل العلم كان وزيرا ثم صار ملكا لمصر، وهذا معنى قوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله سبحانه بعد أن ذكر هذه القصة بتوسع، وهي أعظم قصة بسطها الله سبحانه في القرآن العظيم، قصة يوسف عليه السلام لما فيها من العبر ولما فيها من الواعظ. قال جل وعلا في كتابه الكريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، خطاب لمحمد، ذلك أي هذه القصة ونحوها من وحي الله ومن أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم وما كنت بين أيديهم وبين أظهرهم أي بين أظهر من قصصنا عليك مثل يعقوب وأبناءه وأهل مصر وملك مصر وعزيز مصر. وما كنت لديهم أو وما كنت لديهم أي عند إخوة يوسف إذ كادوه وإذ مكروا به وإذ حفظه الله وأيده ونصره ورفعه الله عليهم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.